حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله.
وذلك أن حصل التباس اختلط الكفار بالمؤمنين في غزوة أحد. صار في الأول الأمر كانت النصر للمسلمين، ثم لما أحل الرماة بالموقف دخل عليهم الكفار، ثم حصل اختلط الكفار بالمسلمين، فصاح الشيطان أي عباد الله أخراكم فرجعت أخراهم فاجتلدت هي وأخراهم قاتلهم بالسيوف حتى أنهم قتلوا اليمان والد حذيفة خطأ، صار في وسط الكفار فضربوا بالسيوف فجعل حذيفة ينادي أبي 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 فات، فمن حجزوا حتى قتلوا قطعوا السيوف التباسها، فقال حذيفة غفر الله لكم يعني فما زالت، قال فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله، يعني بقية خير، بقية من خير من قوله غفر الله لكم. ولم يؤمروا بالكفارة لأنه لا يعرف القاتل بعينه، فيؤخذ من أن الكفارة تسقط في القتل الملتبس، هذا قتل ملتبس. والد حذيفة واليمان دخل صار في صفوفه، ولما اجتلت الكفار والنصارى دخل في وصلهم فنلت السيوف من هنا ومن هناك ولا يدرى من قتله، فلما انفض الجمع فإذا هو مقتول ولا يعرف من قتله وليس عليه كفارة. حذيفة رآه وهو في وسط وهو بين السيوف فقال أبي 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 يعني انتبهوا أبي أبي، لكن فات الأوان، من حجزوا حتى قتلوه، فقال غفر الله لكم. قال عرف والله ما زالت حذيفة منها بقية في نفسه، بقية خير حيث دعا لهم وسمح لهم. واستدل المؤلف بهذا على أن من حنث ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، لأن اليمان والد حذيفة قتل خطأ فسمح لهم ابنه وقال غفر الله لكم، ولم تجد عليه كفارة ولا تجد الكفارة لأنه قتل ملتبس ولم يعرف بعينه، فيقاس عليه أن من حنث في يمينه ناسيا فلا كفارة عليه. البخاري دقيق في الاستدلال. نعم الأخ سليمان الشهري يستأذن يحضر ولكنه استأذن فأذن له. نعم
السلام عليكم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
وهذا من رحمة الله وإحسانه أن من أكل ناسيا وهو صائم فصومه صحيح فلا قضى عليه ولا كفارة، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا الصوم صحيح تام لا قضى عليه ولا كفارة. والحديث صحيح من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن من رآه وهو يأكل ناسيا عليه أن ينبهه، لا كما يقول العامة، بعض العامة يقول إذا رأيت يأكل لا تنبهه، هذا خطأ، لأن أكله في نهار رمضان منكر، لكنه معذور، لكن أنت لست معذور، إذا رأيت من يأكل أو يشرب لا تأكل يا فلان أنت صائم، فإذا تذكر فإنه يمسك ويلفظ ما في فمه ويتمضمض، وصومه صحيح، ولا قضى عليه ولا كفارة. ومثله على الصحيح من جامع ناسيا فصومه صحيح، من جامع في رمضان أو جامع في الحج فحجه صحيح. وقال بعض العلماء إنه لا يعذر، الجماع لا يعذر، والمسألة فيها خلاف، جاء في مستدرك الحاكم العذر في الجماع في النسيان، وقاس المؤلف عليهم من حنث ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، يقاس على إذا أكل ناسيا والصائم فصومه صحيح، فكذلك من حنث في يمينه ناسيا فلا كفارة عليه. نعم.
حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن العرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم.
نعم، هذا في حديث عبد الله بن محيط في أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، في أن من نسي التشهد الأول فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم وصلاته صحيحة. وفي دليل على أن التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركن لرجع إليه، فلما لم يرجع إليه دل على أنه واجب مخفف. وفي دليل على أن من نسي التشهد الأول فإنه يسجد سجدتين قبل السلام لا بعده، ولهذا لما نسي قام لما قرأ انتظر فكبر وسجد هذه التسلية الأولى، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد التسلية الثانية، ثم رفع رأسه وسلم. ففيه أن من نسي التشهد الأول فهو معذور وصلاته صحيحة وعليه أن يسجد سجدة السهو، فكذا من حنث ناسيا في يمينه فلا كفارة عليه. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد.
أصلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز، بس المحدثين يحذفونها يسقطونها في الخط، ولكن في القراءة تقرأ. إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته، لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين.
نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود، وفي رواية أخرى أصح من هذه أنه قال إذا نسي أحدكم فلم يدري صلاة صلى ثلاثة أربعة فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، فيكون إذا كان عنده شك لكن عنده غلب الظن يعمل بغلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا كان عنده شك ولكن بدون غلبة الظن فهذا يعمل باليقين، شك صلى ثلاثة أو أربعة جاءها ثلاث على الأقل ثم يسلم ثم يسجد سجدتين قبل السلام. أما إذا كان عنده غلبة الظن ثلاث أو أربعة، لكن غلبة الظن أربعة يعمل بغلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. وفي هذا الحديث أن الناسي معذور وصلاته صحيحة، فيقاس عليه من حنث ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا.
نعم، أنه سمع رسول يقول، يعني في حد تفسيره يقول في تفسير قوله تعالى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال كانت الأولى من موسى نسيانا. وفي هذا الحديث أن الخضر عذر موسى بالنسيان وهو عبد، فالله حق بالمسامحة، إذا كان مخلوق يسامح بالنسيان فالله حق بالمسامحة، فمن حنث ناسيا فلا تجب عليه الكفارة، لأن الله يسامحه، إذا كان العبد المخلوق سامح المخلوق فالخالق أولى بالمسامحة. نعم.
قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. وكان ابن عون يقف في هذا المكان عند حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصواب أنها لم تبلغ الرخصة غيره، لأنه قال تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا ابن نيار خال البراء بن عازب كان عنده ضيف يوم العيد يوم عيد الأضحى فأمرهم أن يذبحوا قبل أن يرجع من صلاة العيد فذبحوا قبل صلاة العيد حتى يتغدى قبل أن يرجع من صلاة العيد ذبحوا له ليأكل ضيفهم. وفي الوقت الآخر أنه كان جيران لنا يعني فقراء محتاجين، فتعجلت يا رسول الله فذبحت لهم قبل صلاة العيد. فقال له شاة كشاة لحم ما تجزي. فقال رسول عندي عناق، العناق سخلة ما تمت ستة أشهر لكن خير من شاة لحم شبابها طيب، فهل تجزي؟ قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك، هذا خصوصية. فأمرهم عيد الذبح، فقال رسول عندي عناق وجذع، عناق ولبن هي خير من شاة لحم. وقل له لا أدري أبلغت الرخصة وغيرهم، لا أصاب أنها لم تبلغ غيره وأنها خاصة به، قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله.
نعم. وهذا الحديث والحديث قبل مناسبة الحديث للبراء الترجمة التسوية بين الجاهل بالحكم والناس، التسوية بين الجاهل الحكم والناس، لأن هذا من خطاب الوضع حيث أن صحة الأضحية مرتبط بصلاة العيد. أما العذر بالنسان والجهل فأدلة كثيرة، فهذان الحديثان حديث البراء الإشارة إلى التسوية بين الجاهل الحكم والناس، فالناس إشارة بين التسوية بين الجاهل الحكم والناس. هنا هذا جاهل، هنا جاهل ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ما عذره وجاهل ظن أنه تجزي ذبح ومع ذلك ما عذر، وهذا من خطاب الوضع لأن صحة الأضحية مرتبطة بصلاة العيد، ما يعذر فيه في الجهل ولا في النسيان. أما من حنث ناسيا فأدلة كثيرة. على كل حال هذه أدلة البخاري رحمه الله استدل بها، وقد ينازعه غيره، لكن هذا من التراجمة التي قال العلماء إن تراجم البخاري فقه، وبعض العلماء يوافق على بعض الأدلة دون بعضها، كما قال مهلب يقول حاول البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة، والذي يلائم مقصوده من حديث الباب الأول وحديث من أكل ناسيا وحديث نسيان التشهد الأول وقصة موسى، فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله والله حق بالمساهمة. قال وأما بقية الحديث ففي مساعدته على مراده نظر، ولهذا ما جزم الترجمة، قال باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، يعني فهل تسقط الكفارة أو لا تسقط، المسألة فيها خلاف. نعم.
باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخل مكرا وخيانة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
الكبائر يعني هذه من الكبائر وهذه من أشدها، الإشراك بالله هذا أعظم الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله به، ثم عقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. سميت يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهو فعل بمعنى فاعل. واليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها مالا امرئ مسلم هو فيها كاذب، كما في رواية الشيبان اليمين هي التي يقتطع فيها مالا امرئ مسلم هو كاذب، كان يكون شخص يطلب شخص 10,000 فينكر ولا يكون له بينة، فيختص مال عند القاضي فلا يكون له بينة فيقول احلف فيحلف، يحلف أنه ليس له عنده شيء، اقتطع بهذا اليمين 10,000. هذه اليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها مالا من المسلم هو فيها كاذب كما في رواية الشيبان. وقيل سميت يمين الغموس الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيب أو دم أو رماد ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا، فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد. ومنهم ما كان في الجاهلية حلف المطيبين الذين جاءوا بجفنة في طيب وغمسوا أيديهم وتعاقد. وقال ابن التين اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ولذلك قال جمع من العلم الإمام مالك لا كفارة فيها، ما فيها كفارة لأنها لأن إثمها عظيم، الكفارة إنما تكون في الذنب الذي ذنب غير الشديد، أما الذنب العظيم لا تستطيع الكفارة، لا تقوى الكفارة على تكفيره، ما فيه إلا التوبة، اليمين الغموس تكفرها التوبة. أما مثل كفارة الخطأ هذه فيها هي كفارة، لكن قتل العبد ما في كفارة لأن الذنب عظيم، ذنب عظيم ما تقوى الكفارة على إزالته، لا بد من التوبة إذا كان متعمد، لكن إذا كان القتل خطأ نعم هذا تقوى الكفارة على إزالته. وكذلك اليمين الغموس لا كفارة فيها عند جمع من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف وهي قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال المؤلف دخلا يعني مكرا وخديعة. وقال الطبري معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. ومناسبة ذكر هذه الآية لمن غموس ورود الوعيد على من حلف كاذبا متعمدا. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل نفسه اليمين الغموس يعني من الكبائر. هذه من أعظم الكبائر والكبائر كثيرة. وذكر اليمين الغموس مع ما قبلها يدل على أنها يؤيد ما قول من قال أنها لا كفارة فيها. لأن الكبائر تقول ليس فيها كفارة. الشرك ما في كفارة للتوبة. عقوق الوالدين ما في كفارة للتوبة. قتل النفس ما في كفارة للتوبة. فكذلك اليمين الغموس هذه بعض الكبائر والكبائر كثيرة. جاء في اليوم السبعين فسر اليمين الغموس لما قال كبائر الإشراك بالله ولم يموت وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس. وقع في رواية الشيبان قلت وما لم يموت الغموس قال التي يقتطع بها مالا مسلم هو فيها كاذب. نسأل الله السلامة والعافية. والكبائر كثيرة. قيل لما قيل ابن عباس هل الكبائر السبع قال هي إلى السبعين أخرب وقيل 700. فالكبائر كثيرة. وجمع لنا فيها يوم ذلك الذهبي له كتاب سماه الكبائر جمع فيه 70 كبيرة. استدل الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها الاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيها وإنما كفارة والتوبة والتمكين من القصاص في القتل العبد. فكذا اليمين. نعم.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه فقلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة بقول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا موضوعها الوعيد على من اعتاض عن يمينه شيئا من الدنيا. الوعيد على من اعتاض عن يمينه شيئا من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يشترون يعني يعتاضون. والدنيا كلها ثمنا قليل. الدنيا كلها من أولها إلى آخر ثمنا قليل. يعني إن الذين يعتاضون عن أيمانهم شيئا من الدنيا لا خلق لهم في الآخرة عليهم الوعيد. ليعتاض عن اليمين يعتاض عن اليمين شيئا من الدنيا فعلي هذا الوعيد الشديد. قل ثمنا قليل الدنيا كلها ثمنا قليل. أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلم الله، والأربع عقوبات صلى الله عليه. وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قيل المعنى لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بررة. وفائدة ذلك إثبات الهيبة في القلوب، ويشير إلى هذا قول الله تعالى: ولا تضع كل حلاف مهين. نعم نعم. وعن سعيد بن جبير هو أن يحلف أن لا يصل رحمه، فيقال له صلي فيقول قد حلفت. وعلى ثمانا فمعنى قول أن تبروا يعني كراهة أن تبروا، فينبغي أن يأتي بالذي هو خير ويكفر. ولهذا قال ابن عباس: لا تجعل عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر واصنع الخير. وقيل هو أن يحلف أن يفعل نوعا من الخير تأكيدا له بيمينه. وقوله جل ذلك: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله، الصبر تقديم الآية الأخيرة على كما الصبر تقديم وأوفوا على التي قبلها على آية ولا تشتروا، لأنها قبلها في السورة كما ذكر السالك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. كل الآيات يعني اقرأ الآيات: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم قال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. سميت اليمين صبر لأن الحالف يصبر نفسه حتى يحلف وهو يعلم أنه كاذب. سميت صبر لأن الحالف يصبر نفسه حتى يحلف وهو يعلم أنه كاذب، لأن المسلم فطر على الخير لكن قد يحمله الهوى أو الطمع على مخالفة الفطرة فيحلف. ثم دخل أشعث لما تحدث عبد الله بن مسعود بهذا الحديث، قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا كذا وكذا. قال: أنزلت في هذه الآية: إن اليسر بعهد الله وأمان ثمن قليل. كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قول بينتك فيه أن المدعي يطالب بالبينة، فإن لم يكن له فله يمين خصمه، وذلك لأن المدعي ضعيف فطولب بالبينة ليتقوى جانبه. وفيه من الفوائد أن الخصمين إذا جلس عند الحاكم أنه يطالب المدعي بالبينة، فإن لم يكن له بينة فله يمين خصمه مطلق حتى ولو كان كافرا ولو كان يهوديا ونصرانيا، ليس له إلا ذلك. هذا الحكم الشرعي، يطالب المدعي بالبينة فإن لم يكن له فله يمين خصمه ولو كان كافرا. نعم. يحلف ليس له، يحلف بما يعظمه، إنه لا يحلف بالله أو إذا غلظ قال بالذي أنزل التوراة على موسى يغلظ. بعد ذلك خلاص الحمد لله، من تاب الله عليه. لا صح توبته إلا بيرجع إلا بيعطى الحق، يعني تعارف الحق عالم. لا أنا قال: يا رسول الله إن خصبي إن رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال: لما اقتطع مال ابن المسلم هو فيه فاجر لقي الله عليه غضبان. نعم. هذا ذكرك الحافظ العهد واليمين، ومر في الصباح، ولكن المرجح أنه يختل لأنه عطف عليه، لأنه عطف العهد على اليمين فدل على أنه غيره. نعم.
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم.
نعم. هذا التجه اليمين فيما لا يملك، وفي اليمين في المعصية واليمين في الغضب. ذكر حديث أبي موسى واختصر وقد ساقه مطولا، لما جاء ونفر من الأشعري يسألون عن الحملان في غزوة تبوك يعطيهم راحلة تحملهم، فقال: والله ما أحملكم على شيء. قال: ووافقته وهو غضبان. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إبل فأعطاهم. قال: فلما أتيت قال: انطلق إلى أصحابك قل: إن الله وإن رسوله يحملكم. ففي الحديث اليمين فيما لا يملك، وفيه اليمين في الغضب. اليمين فيما لا يملك واليمين في الغضب، هل يكفر؟ نعم. وضع في حديث ذكر كثير ما سبق أن النبي قال لما قال تغفلنا يمين رسول الله قال إني والله سهل أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. قال بعضهم إنه حلف على شيء لا يملكه فليس فيه كفارة، ما عنده شيء، لكن الصواب أن النبي قال لهم إني والله لا أحلف على يمين فأرى إلا كفرت عن يميني. نعم. وكذلك اليمين في الغضب، اليمين في الغضب إذا كان الغضب يعني ليس شديدا فإنه يؤخذ عليه كفارة ولو كان غضبان، يؤخذ في يمينه وفي طلاقه. الغضب ثلاث أقسام، القسم الأول غضب شديد بحيث أنه لا يستولي على الغضب حتى يفقد شعوره فيعرف الأرض من السماء، هذا ما عرف عنه قلب لا يقع طلاقه ولا يمينه. الحالة الثانية غضب خفيف، غضب عليك غضب خفيف هذا يؤخذ بكل حال. النوع الثالث غضب شديد اشتد به لكن ما غاب شعوره لكن ألجأه الغضب على الطلاق وألجأه الغضب على اليمين، فهل يقع؟ هذا الخلاف، من العلماء قال يقع وطلقه ومن قال لا يقع، ومن قال يقع لأنه معه شعوره ومن قال لا يقع لأنه اشتد بالغضب وألجأه إلجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، في عتاق ولا في إغلاق. فكذلك هنا إذا كان غضبان وغضب يعني يؤخذ ولو كان غضبان عليه أن يكفر عن يمينه. وكذلك إذا كان حلف على شيء لا يملكه الصواب أنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى والله إن شاء الله لا أحب الفرغ أخذ منها إلا كفرت عن يمين. والإبل اللي جاءت كان لا يملكها، والمؤلف ترجمة سكت، قال باب اليمين فيما لا يملكه في المعصية، يعني هل تجب فيها الكفارة أو لا تجب إذا خالف يمينه، محل تأمل. والصواب أنه كفر، الصواب أنه كفر. كذلك في المعصية، المعصية جاء في حديث ضعيف أن في المعصية قال لا كفارة في معصية ولا في ملائكة آدم، وكفارة يمين، لكن في ضعف الحديث. اختلف أئمة الدعوة منهم قال بوجوب الكفارة في اليمين المعصية إذا حلف يشرب الدخان فهل يكفر؟ الجواب أنه لا يفعل ويكفر كفارة اليمين، وقال آخرون لا يكفر لأنه معصية. نعم.
الله يمكن القسم الثالث من الغضب يؤاخذ به،
بس اللي اشتد غضبه زال شعوره، هو الغضب الخفيف والغضب الاشتد وألجعه لكنه لم يفقد شعوره لم يفقد شعوره. نعم.
حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حاء، وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا.
نعم. وكان مصطح هذا ابن خالة أبي بكر الصديق، كان فقيرا ومن شهد بدرا، لكنه تكلم في الإفك عائشة وشلده النبي صلى الله عليه وسلم جلده، كان تطهير طهارة له، ويدل على أن الواحد من الصحابة ليس معصوم من الكبائر حتى ولو كان من أهل بدر، لكن وفق لمحاذ المعصية إما بالحد أو بالحسنة الماحية أو بالمصائب. فلما تكلم الصح في عائشة حلف، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير وقريب، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه ونقطع النفقة لما تكلم في الإفك تكلم. فأنزل الله هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر أولو الفضل والسعة والغنى، أن يؤتوا أولي القربى لأنه قريب له والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالآية نزلت في بكر لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى لأنه قريب والمساكين قريب ومسكين ومن المهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحوا، اعفو عنه يا أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما نزلت عليه بادر أبو بكر قال أبو بكر بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعه أبدا. مناسبة الحديث الترجمة، هل أبو بكر حلف على معصية؟ لا، ليس حلف الصديق على حلف معصية، بل حلف على خلاف الأولى. الأولى ألا يحلف، ولكنه حلف. فإذا نهي عن ذلك حتى أحرث نفسه، فمن حلف على فعل معصية يكون باب أولى، يحنث ويكفر. إذا كان أبو بكر الصديق حلف على خلاف الأولى ومع ذلك كفر عن يمينه، فإذا حتى أحنث نفسه، فكذلك من حلف على معصية فعليه أن يحنث ويكفر، باب القياس. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف ألا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذا هو الحديث الأول، في أن الحالف فيما لا يملك ثم وجد ما حلف عليه ففعل المحلوف عليه فإنه كفر عن يمينه. الرسول حلف أن لا يحملهم لأنه ما عنده شيء، ثم جاء إبل فحملهم فمع ذلك كفر على يمينه، فدل على أن اليمين فيما لا يملك فيها كفارة، في أن الحالف فيما لا يملك ثم وجد ما حلف عليه فالمحلوف فإنه كفر عن يمينه. وفيه أيضا دليل على أن الغضبان يكفر، قال فوافقته وهو غضبان، كذلك الغضبان له أن يفعل المحلوف عليه ثم يكفر. وفي دليل على أن الكفارة تكون بعد الحلف وقبل الحلف، قال ثم إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني يفعل المحلوف عليه ثم يكفر. وجاء في اللفظ الآخر إلا تحللتها وفعلت الذي هو خير، دل على جواز الأمرين، له أن يكفر ثم يفعل المحلوف عليه، ولو أن يفعل المحلوف عليه ثم يكفر. نعم.
باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال من مات يجعل لله ندا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا الباب معقود لما إذا تكلم, إذا حلف وقال والله لا أتكلم اليوم ثم تكلم بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن, فهل يحنث في يمينه ولا يحنث؟ والصواب في هذا أنه يعتبر في ذلك النيات والأعراف, يعتبر في النيات والأعراف. فإذا حلف لا يتكلم اليوم ونوى بذلك كلام الناس كما هو الغالب, فإن الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن لا يحدث, لا يحدث به, لأنه على نيته. ولهذا قال المؤلف باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو حمد أو هلل فهو على نيته. يعني المعنى أنه يعتبر في ذلك النية والعرف. إذا حلف لا يتكلم ونوى بذلك كلام الناس فلا يدخل في هذا, لأنه ما يتكلم بكلام الناس, لأن الصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ليس من كلام الناس. أما إذا أراد مجرد الكلام, نعم فهذا كلام. إذا أراد مطلق الكلام فإنه يحلف, وإذا أراد كلام الناس فإنه لا يحرم ولا يحلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهو على نيته. ويؤيد هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل بما نوى. ولم يذكر المؤلف, كان أولى أن يذكر المؤلف هذا الحديث لأنه دليل له, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما قالت مريم فلن أكلم اليوم إنسيا, مريم رضي الله عنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا, هي ما تكلم الناس ولكنها تقرأ تسبح. وكذلك زكريا قال الله آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, هو لا يكلم الناس لكنه يقرأ ويسبح, إذا يستطيع يقرأ ويسبح, فإذا يكلم الناس ما استطاع إلا بالإشارة. هذه آية جعلها الله له, قال رب جعل لي آية, آية لما استجاب الله ودعاه وسأله الولد قال رب جعل لي آية, قال آية الآية ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إلا بالإشارة, لكنه يقرأ ويصبح ويصلي لله ليس بكلام الناس. فإذا أراد أن يكلم الناس ما استطاع إلا بالإشارة ثلاثة أيام, علامة على استجابة الله له وعطائه الولد. كان هذه ثلاث أدلة ما ذكرها المؤلف هنا, وكان كالأولى إنما العمل بالنيات, قال مريم فلن أكلم اليوم إنسيا, قال الله عن زكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, هم لا يكلم الناس زكريا ومريم لا تكلم الناس ولكنهم يسبحون ويهللون ويكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجه الدلالة أنه سماها كلمة, سماها كلاما أفضل الكلام, فهو كلام إلا أنه ليس من كلام الناس. وهذا الحديث الذي علقه البخاري هنا رواه مسلم مسندا, وهو أحب الكلام إلى الله أربع. وفي الحديث الآخر لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكذلك من الأدلة ما ثبت في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتهليل وذكر الله. أيضا هذا من الأدلة إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي الذكر والتسبيح والتهليل والتهليل. والحديث الآخر إن الله يحدث من ذكري ما يشاء, وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والصلاة فيها قراءة, فيها تسبيح, فيها تكبير, فيها تشهد, وليس من كلام الناس. فالمقصود إذا حلف وقال لا أتكلم اليوم فهو على نيته, إن نوى مطلق الكلام فإنه يحدث إذا تكلم بشيء, إذا قرأ أو سبح, وإن أراد كلام الناس فإنه لا يحدث بالقراءة ولا بالتسبيح ولا بالتهليل ولا بالتكبير. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. وجه الدلالة أنه سماها كلمة, قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, ف هذا الأثر المعلق أشار إلى الآية، والآية وحدها دليل مستقلة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم فسمها كلمة وهي كلمة التوحيد. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، وجه الله أنه سمها كلمة، كلمة التوحيد. فالكلام يطلق على يشمل كلام الناس وكلام الله، والحالف له نيته. إن أراد مطلق الكلام فإنه يحنث بأي كلام حتى ولو سبح أو قرأ أو هلل، وإن أراد كلام الناس فإنه لا يحنث. ثم ذكر حديث سعيد المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجد له أنه سمها كلمة، فهي كلمة لكنها من كلام الناس لا إله إلا الله، إلا إذا قرأ آية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كبر الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل كلام يتكلم به الناس كلمة التوحيد بعد كلام الله، أفضل كلام يتكلم الناس بعد كلام الله كلمة التوحيد. الحديث العبادة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجد أنه سماهما كلمتان فهما من الكلام، فلا يحنث بهما إذا لم يرد كلام الناس، وإن أراد مطلق الكلام فإنه يحنث. وفي فضل هاتين الكلمتين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، هذا وصفهما في إثبات الميزان في إثبات المحبة لله عز وجل. وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث هو هذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. الحديث الأخير حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. وهذه الكلمة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه أخذها من النصوص، أخذها من النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فابن مسعود أخذها من النصوص. وجه الدلالة أنه سمى كل منهما كلمة، سمى كل منهما كلمة فهي داخلة في كلام الناس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الغرض من جميع ما ذكر المؤلف في الباب أن ذكر الله من جملة الكلام، ويطلق كلمة على مثل سبحان الله وبحمد الله، من إطلاق البعض على الكل. فجميع ما ذكر الباب من جملة الكلام، فإن أراد مطلق الكلام فإنه يحنث، وإن أراد كلام الناس فلا يحنث. ولهذا قال المؤلف فهو على نيته، المعنى أن يعتبر في ذلك النيات والأعراف. قال المغير معنى قول خلفه على نيته يعني على نية العرفية. وذكر من فروع هذه المسألة أنه لو حلف لا كلمت زيدا ولا سلمت عليه فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج من الصلاة فلا يحنث، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضا لأنها ليست مما ينويه الناس عرفا. وقد قال أنه يحنث في هذه الحالة إذا رد على الإمام، لأن هذا كلام. قول ابن مسعود رضي الله عنه من مات يجعل الله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. قال الكرماني المتجه أن يقول من مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، من مات يجعل الله ندا أدخل النار. قال كمان متجه أن يقول من مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، لكن لما كان دخول الجنة محققا للموحد جزم به ولو كان آخرا. قال من مات يجعل الله ندا أدخل النار، الأصل يقول ومن مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، لكنه أتى بلازمه لازم ما لا يدخل النار يدخل الجنة. قال من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. نعم.
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29.
نعم، هذه الترجمة إذا حلف أن لا يدخل على أهل شهرا وكان الشهر 29 ثم دخل فإنه لا يحنث. وهذا إنما يتحقق إذا كان الإله من أول الشهر، إذا كان الإله من أول الشهر ثم رؤية الهلال على 29 ثم دخل فإنه لا يحنث. ولهذا قال باب من حلف أن لا يدخل على أهل شهرا وكان الشهر 29 ثم دخل فإنه لا يحنث، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
حديث أنس قال آل رسول الله يعني حلف من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشربة غرفة مرتفعة 29 ليلة ثم نزل. فقال يا رسول الله آلت شهرا يعني حلفت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. الشاهد قوله أقام 29 ثم نزل بعد أن آل شهرا وقال إن الشهر يكون 29. هذا يتصور إذا وقع الحلف في أول الشهر اتفاقا. فإن وقع في أثناء الشهر ونقص الشهر هل يحسب الشهر 29 أو يحسب 30؟ وإذا قال هل يتعين أن يلف 30 أو يكتب 29؟ فالأول قول الجمهور. وهذا الصواب أنه إذا لم يكن في أول الشهر لابد أن يكون في الشهر 30 إذا حلف شهرا. إن كان من أول الشهر فإن على حسب الشهر، إن كان شهر 29 فإن يكتب 29 وإن كان شهر 30 يكون 30. أما إذا كان في أثناء الشهر فالصواب أنه يكفر 30. وهذا هو الذي يسلم على حوله إلى الجمهور. وقال الطائفة منهم ابن عبد الحكم بالثاني يلفق 29 يجعله 29 يعني يكمل بقية الشهر يعتبر 29 والصواب الأول. احتج حول الجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام بلفظ الشهر 29 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا 30. قال فأوجب عليهم إذا أغمي 30 وجعله على الكمال حتى يروا ثيرا قبل ذلك. قال الحافظ قلت وهذا إنما يحتج به على زعم على من زعم أنه إذا وقع التميم في أثناء الشهر أنه يكتفي ب 29 سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه 29 أو 30. نعم والصواب في هذا الأساس كما سبق أنه إن ابتدأ من أول الشهر فالأمر بالشهر، إن تم الشهر لا بد أن يجلس 30 وإن كان 29 نزل 29. أما إذا كان في أثناء الشهر فلا بد أن يكبر الشهر 30 ما يلفق إذا حلف مثلا في منتصف الشهر أو في اليوم العاشر كمل الشهر 30. لا ما العبرة بالنية هنا، العبرة بالشهر مساواة الشهر. نعم المعتدة إذا اعتدت من أول الشهر أو الشهر نعم تحسب على حسب الشهر، وإن اعتدى في أثناء الشهر تكمل الشهر الذي في أثناء الشهر تكمل 30 والشهر اللي تبدأ من أوله على حسب الشهر.
أحسن الله عليك. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. حدثنا علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقت؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا.
نعم على الترجمة إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، النبيذ هو عصير العنب، إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وهو أبو حنيفة ومن تبعه، وليست هذه بأنبذة عنده عند أبي حنيفة، لأن النبيذ عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه من النبذ وهو الطرح، بخلاف الطلاء والسكر والعصير فليس نبيذا عند الحنفية. والطلاء هو المطبوخ من عصير العنب، والسكر العصير قبل أن يتخمر. قصد المؤلف أن يرد على أبي حنيفة إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، النبيذ يعني المنبوذ المطروح في الماء، يأخذ تمر ويطرحه في الماء فيصير نبيذ سمه الآن مريس، أو عنب ويطرحه في الماء ويكون عصير. أما إذا طبخه صار يسمى طلاء ما يسمى نبيذ. إذا شرب طلاء وهو المطروح العصير أو سكرا العصير قبل أن يتخمر فإنه لا يحدث عند في قول بعض الناس وأبو حنيفة. لماذا؟ لأن النبي عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه من النبذ والطرح، بخلاف الطلاء والعصير فليس نبيذ عنده. والمعنى أنه يعتبر في هذا العرف، كما أن من حلف لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره إلا أنه شيء بعينه، ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور من سائر الأشربة على الصحيح من الطبخ والعصير. فإذا عند أبي حنيفة إذا حلف لا يشرب نبيذا فشرب ضلاعا أو سكرا لا يحدث أو عصير فلا يحدث لأن النبي عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه بخلاف الضلاع والعصير ما في نبذ. والصواب في هذا أنه يعتبر في هذا العرف لا يشرب نبيذ إذا ما يسمى في العرف نبيذ فإنه يحدث. كما أن من حاله لا يشرب النبيذ بعينه إذا قال أنا لا أشرب هذا النبيذ بعينه لا يحدث بشرب غيره إلا أنا أشرب بعينه. وإذا حلف ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه تعتبر العلة يحدث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعلم المذكور من سائر الأشربة من الطبخ والعصير. إذا حلف لا يشرب نبيذا ليخشى أن يكون فيه سكر فيحدث بشرب المطبوخ والعصير إذا كان يخشى من السكر. قال البخاري قال ابن بطال ومراد البخاري رحمه الله بعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه وسمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ يطلح. فعرض البخاري الرد عليهم ثم ذكر مؤلف حديثين. الحديث الأول حديث سهل بن سعد في قصة أبي أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ أنقعت له تمرا في تول من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. والشاهد أن قول أنقعت له تمرا فإنه يشهر اسم النبي عند أبي حنيفة لكونه نبذ في الماء ونقع فيه. خدمة زوج أبي أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب قبل أن ينزل الحجاب ويحتمل أن يكون بعده لكن تخدمه مع الحجاب والتستر كما تفعل نساء البادية ونساء أهل الجنوب في المملكة تتحجب وتخدمهم تخدم الضيوف إذا كان تحجب كامل وإذا كان بعد أيضا أو كان عليها عباءة يكون أكبر. والحديث الثاني حديث ابن عباس عن سودة زوج النبي قال فاتت لنا شاة فتبغنا مسكها يعني جلدها ثم زلنا ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا فيه دل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات خلاف الحنابلة يستعمل في اليابسات دون المائعات ثم ما ننبذ فيه يعني نضع فيه النبيذ والعصير حتى صار شنا. الشن القربة القديمة العتيقة. والشاهد قول ما زلنا ننبذ فيه سمت ما يطرح في الجلد نبذا فيشمله اسم النبيذ إذا وجد عرف أو نية إذا وجد عرف أو نية يشمله اسم النبيذ إذا نبذ في الجلد فيشمله اسم النبيذ إذا وجد عرف أو نية. قصة أبي سيد نقعت ماء تمرا في تور من الليل يعني تور إناء قد يكون من خشب وضعت فيه تمر حتى أصبح سقطه هذا يسمى مريس عند العامة يسمى مريس فهي تعد هذا وتخدمهم تعد لهم الطعام إذا كان مع الحشمة وحضور وليها وتحجبها وليس هناك ريبة فلا بأس. أما إذا كان هناك ريبة أو شك أو يخشى من حاول يخشى من الفتنة فلا لكن بهذه الشروط تكون متحجبة تحجب كامل ويكون وليها معها وليس هناك شك أو ريبة أيضا مثل ركوب امرأتين في سيارة أو ركوب اثنين وامرأة ما في خلوة الممنوع ركوب الواحد واحد وامرأة في البلد هذا خلوة لكن إذا ركب رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل زالت الخلوة فلا بأس إذا لم يكن كريبة. أما إذا كريبة وتواطؤ لا ولو كانوا مئة ما يفهم قد يتواطؤون اثنين على امرأة أو تتواطؤ امرأتان مع رجل إذا كان هناك شك وريبة فلا. أما إذا لم يكن هناك شك وريبة فلا كذلك هنا المرأة تخدم التحجب حضر وليها تحجب كامل قفازين في يدين وفي الرجلين وإذا في العباءة يكون أكمل حضور وليها معه وليس هناك شك وريبة فلا بأس. نعم له نيته له نيته فإذا شرب عصيرا آخر فلا يعتبر لا هنا يعرف يخذ بالنية مثل ما سبق هنا قال فله باب السابق إذا صلى وسبح فله نيته كما أنه إذا قال أشرب هذا خشية أن يكون مسكرا خشية السكر فإنه يحدث بكل ما يخشى منه أن يكون فيه سكر. ذكر المطال توجيه حديثه الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه. قد تقدم في الأشياء من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية. وحديث سودة أنها ذكر أنهم صاروا ينبذون في جلد الشاة التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم النبيذ. والنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر. قال ابن أبي جمرة في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها فيه جواز تنمية المال لأنهم أخذوا جلد المال الميت فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا، وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الاعتبار، وفيه إضافة الفعل للمالك وإن باشره غيره كالخادم. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قال فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليمة عكة لها فأدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
نعم. هذه الترجمة باب إذا حلف ألا يعتدم فأكل ثمرا بخبز، يعني هل يكون مؤتدما فيحنث أم لا؟ إذا حلف ألا يعتدم، لا يأكل إدام مثلا أو معدوم، فأكل ثمرا بخبز، فهل يعتبر التمر مع الخبز إدام فيحنث؟ إنه كصنفين، يعني يكون التمر إدامة للخبز أو بالعكس فيحنث. وما يكون منه الأدم، يعني وباب ما يحصل به الاعتدام، ماذا يحصل الاعتدام؟ هل يحصل الاعتدام بجمع اثنين تمر وخبز فيكون إدام هذا؟ فإذا حلف لا يعتدم فأكل تمر بخبز هل يكون إداما وعلى ذلك يحنث في يمينه أو لا؟ ومقصود المؤلف بالترجمة أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف ألا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف ألا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، فإذا أكل مع الخبز تمر معناه حلف إذا كان يسمى إداما، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الحالف ألا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز كل ما يسمى إداما عند الإطلاق، هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك يحنث أيضا بكل ما هو عند الحالف إدام، إذا كان الحالف يسمي الخبز مع التمر إدام يحنث، ولكل قوم عادة كما هو قول المالكية. والخلاصة في هذا أنه يعتبر العرف في هذا العرف العادة، وتعتبر أيضا نية الحالف ومقصده لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي مال، فيحنث بأكل كل ما يسمى في العرف والعادة إداما، كما يحنث أيضا بأكل ما هو عند الحالف إداما. إذا حلف ألا يعتدم متى يحنث؟ يحنث إذا أكل شيئا يسمى في العرف والعادة إداما، وكذلك يحنث إذا كان إداما عند الحالف، فإذا أكل تمرا بخبز وحلف ألا يعتدم نقول إن كان هناك عرف أو عادة بأن الخبز مع الإدام الخبز مع التمر إدام يحلف، فإن لم يكن هناك عرف عادة فننظر إلى نية الحالف، هل هو ومقصده، هل الحالف يسمى هذا إداما إذا أكل تمر مع خبز، خبز مع تمر؟ فإن كان الحالف يسميه إداما يعتبره إداما فإنه حلف وإلا فلا. هذا هو الصعب، ينظر إلى 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 الأمر، ينظر إلى عرف العادة وينظر إلى نية الحالف، إلى اعتبار الحالف، نية الحالف ومقصده. ينظر إلى الأمرين، العرف العادة معتبر، إذا كان في العرف العادة يسمى الخبز مع التمر إدام فإنه يحلف، فإن لم يكن هناك عرف العادة ننظر إلى نية الحالف ومقصده، فإذا كان الخبز مع التمر إدام عند الحالف حلف، فإن لم يكن إدام عنده ولكنه في العرف العادة إدام حلف لعموم إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر حديث عائشة قالت ما شبع على محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام، مأدوم يعني في إدام، يعني ما شبع 3 أيام، قد أشبع اليوم واليومين، واللفظ الآخر ما شبع من خبز الشعير 3 أيام اتباعا متتابعة، واللفظ الآخر ما شبع على محمد من خبز الشعير 3 أيام اتباعا، قد أشبع اليوم واليومين لكن لا أشبع 3 أيام متوالية. فمناسبة هذا الحديث أن عائشة أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف عندهم إن شاء الله في العيش، فدخل فيه التمر، ما شبع من خبز بر مأدوم بطن، يعني حتى ولو ما شبع من خبز بر معه تمر ما فيه ولا تمر، ليس معه تمر يعدمه، فلو كان معه تمر لكان إداما، فدخل فيه التمر. وأراد البخاري رحمه الله الرد على من زعم أنه لا يقال اعتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به، يصطبغ به مثلا مرق أو دهن أو غيره، والصواب أن كل شيء يسمى في العرف إدام أو عند الحالف يكون إدام، فإذا كان الخبز وحده هذا غير بدون إدام، وإذا كان معه التمر صار إدام يلينه ويكون إداما له، فيحنث إذا كان هناك عرف أو عادة، إذا كان عرف أو عادة أو نية للحالف، إذا كان العرف أن الخبز مع التمر إدام يحنث، وإذا كان هناك عرف وكان يعتبره كان الحالف يعتبره إداما يحنث أيضا. ثم ذكر حديث أنس في قصة أبي طلحة وأم سليم قال أنه قال سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخذت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بعضه ثم أصف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلك أبو طلحة، هذا من علامة النبوة، جاء قال أصلك أبو طلحة، وفي اللفظ الآخر قال ألي طعام؟ قال نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم قبل أن يخبره، لأن هذا أطلعه الله على ذلك. فقال رسول الله من معه قوموا، فانطلقوا فانطلقت بأيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس عندنا من أطعم ونطعمهم، ما عندنا شيء قليل، جاء في الأخذ الآخر أنه أهل الخندق جاء بهم، فقالت الله ورسوله أعلم، هي أنه يقال في حياة النبي صلى الله ورسوله أعلم، وبعد فاته يقال الله أعلم لأن رسول الله أعلم أحوال أمته. فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال رسول الله هل أمي يا أم سليم عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر رسول الله بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، هذا هو الشاهد، خبز وأدمته أم سليم من عكة. فمناسبة حديث أم سليم يطلع أن السمن اليسير الذي فضل في قعر عكة السمن لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها، لأنه شيء قليل في قعر الأقراص، القراص كثيرة وسمن قليل في قعر العكة صبته ما يكفي إذا، وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما إذا خلط التمر عند الأكل، فيؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف ألا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، وفيه أن كل شيء في البيت من مجرة العادة بالإتدام به يسمى إداما، ما يعني كان أو جامدا، ما كالسمن والبرق أو جامد كالتمر مثلا. ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله يقول يعني دع وبرك، ثم قال أذن لعشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذنهم فأكلوا القوم كلهم شبعوا والقوم 70 أو 80، هذا في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، طعام قليل أكل فيه 70 أو 80 رجلا، وفي أن المكان إذا كان ضيقا فلا بأس أن يدخل بعضهم وينتظر بعضهم خروجهم ثم يدخلون، مثل ما هو موجود الآن إذا كان مثلا صالة الطعام لا تسع جميع أو كان مثلا سواء في كراسي أو في الأرض فإنه يدخل مجموعة، فإذا خرجوا دخل المجموعة الثانية. المقصود أن فقه هذا الباب أن العبرة بالنية، بنية الحالف والعرف، فإذا حلف ألا يعتدم فإنه يحنث إذا أكل شيئا يسمى في العرف والعادة إداما أو يسمى إداما عند الحالف. ها؟ إيه؟ لا أما ليس بظاهر هذا، ليس بظاهر. ها؟ وقال ابن الطاب دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت مما جرت العادة بالإسلام به يسمى إداما ما يعني كان أو جامدا. هذا يقابل كلامه، هذا يقابل كلام الكرماني كلام ابن الطاب. وكذلك حديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائرة كبد الحوت سمى إدام. وفي خصوص إذا من الكرة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن السلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذا. خرجه أبو داود الترمذي. قال ابن القصار لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزا بلحم مشوي أنه اعتدم به، فلو قال أكلت خبزا بلا إدام كذب، وإن قال أكلت خبزا بإدام صدق. وأما قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين دل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعا له لأن تتداخل أجزاؤه في أجزائه، وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ به. فقد أجاب من خلفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوة التداخل لا دليل عليه قبل التناول، وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخل حينئذ. المقصود أنه يرجع في هذا إلى العرف وإلى نية الحالف. سيأتي في الباب الذي بعد في النية. نعم العرف غلب جانب العرف في هذا سم. نعم ليس بجيد، ليس بجيد هذا. أما إذا كان هناك عرف أو عادة يكفي ولا يشترط. بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن غقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في كتاب الأيمان باب النية في الأيمان، والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وحكى بعضهم أن في بعض النسخ بكسر، ووجهها أن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان، لكن هذا قول ضعيف، لذلك قال الشافعي رحمه الله يكفي في ضعفها قليلة ترجمة كتاب الأيمان والنذور. ولو كتاب الأيمان والنذور قرنها بالنذور يدل على أن المراد بها الأيمان جمع يمين، لا وليس المراد كما فهمه الكرماني. المقصود أن الصواب باب النية في الأيمان جمع يمين. أما مسألة الإيمان ودخول العمل في مسألة الإيمان هذا بوب له جعل كتاب مستقل البخاري في أول الصحيح وأبواب متعددة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب الحديث المشهور الذي استفتح به كتابه الصحيح، والذي يذكره المؤلفون والمصنفون في مطلع الكتاب يذكرون هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وهذه اللفظ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، الأعمال بالنيات. ومناسبة الحديث للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال، أن اليمين من جملة الأعمال فيعتبر ما نواه فيها. إنما الأعمال بالنية، فاليمين من جملة الأعمال فيعتبر ما نواه فيها من تخصيص بزمان أو مكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك. فاليمين من جملة الأعمال يعتبر ما نواه فيها من تخصيص بزمان أو مكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك. كمن حلف لا يدخل دار زيد ونوى في شهر أو في سنة فإنه يقيد بذلك. نوى قال لا أدخل، والله لا أدخل دار زيد، ونوى في هذا الشهر له نيته، أو نوى في هذه السنة له نيته، أو حلف لا يكلم زيدا ونوى في بيته اعتبرت نيته، فلا يحنث إذا كلمه في دار أخرى كما لا يحنث في الصورة الأولى إذا دخل بعد شهر أو سنة. واستدل بالحديث على أن اليمين على نية الحالف، استدل بهذا على أن اليمين على نية الحالف، يقول الأعمال بالنية، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية، وهذا إذا تحاكم عند الحاكم الشرعي. وأما في غير المحاكمة فاختلف العلماء، قال جمع تعتبر نية الحالف، وقال مالك وطائف تعتبر نية المحلوف، وقال النووي من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقا.
وهذا معلوم للحاكم إذا حلفه فيه على منع الحاكم. فإن حلف بغير استحلاف الحاكم قال بعضهم تنفعه التورية، وقالوا هذا إذا حلف بالله، فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعت التورية، لكن هذا فيه نظر. وهذا الحديث حديث عظيم، حتى قال بعض العلماء إنه نصف الدين، نصف الدين هذا الحديث لأنه يتعلق بالأعمال الباطلة، والنصف الثاني حديث من أحدث ثياب لله هذا بل اسمه فورد، فهو نصف الدين إنما العمل بالنيات يتعلق بالأمور الباطلة. وحديث من حلف حديث من أحدث في أولينا هذا ما ليس منه فرد النصف الآخر لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. وهذا الحديث فيه تحقيق شهادة لا إله إلا الله، مقتضى تحقيق شهادة لا إله إلا الله، كما أن الحديث الآخر مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فهذا الحديث يقتضي الإخلاص لله عز وجل، وإذا تخلف حل محله الشرك. وحديث من أحدث في أولينا هذا يقتضي أن يكون العمل وافقا للشرع، وإذا تخلف حل محله البدع. فالعمل له شرطان: الإخلاص لله عز وجل، وهذا الحديث يدل على تحقيق الإخلاص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض يدل على تحقيق هذا الشرط. فهذا الحديث فيه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وأساس الملة، إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث حديث غريب ومع ذلك هو صحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الذي فيه النية لله والعمل الذي فيه النية لغير الله، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، هذا هو الذي أخص العمل لله. ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو في الأصل أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا له سبب، وهو أن الله تعالى أوجب الهجرة على المؤمنين بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فتح مكة، أوجب الله على كل من أسلم أن يهاجر المدينة طاعة الله ورسوله وتكفيرا لسواد المؤمنين وبعدا عن الكافرين. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة صارت انتهت الهجرة إلى مكة إلى المدينة، صارت مكة رئيسة. فكان الصحابة من أسلم يهاجر من مكة إلى المدينة لله ابتغاء وجه الله. وسافر رجل لقصد آخر وهو يتزوج امرأة، سافر مع الناس، سافرون المؤمنين سافرون يهاجرون ابتغاء وجه الله، الهجرة ابتغاء فضل الهجرة وامتثال لأمر الله ورسوله. وهذا الرجل سافر معهم بقصد آخر وهو أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في حديثه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثي: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
نعم. هذا الترجم: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. هذا أكثر وصف البخاري على والتوبة، ورواية الكشميهني والقربة على وجه النذر والقربة بدل التوبة. ومعنى أهدى ماله أي تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين. على وجه النذر والتوبة. والنذر في اللغة التزام الشيء من خير أو شر، وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه، التزام الإنسان نفسه بعبادة لم يجبها الله عليه. يلزم الإنسان نفسه بالعبادة كالصلاة، يعني ينذر صلاة أو صياما أو صدقة. التزام في اللغة التزام الشيء من خير أو شر، الالتزام بالشيء من خير أو شر. والشرع إلزام المكلف نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، إلزام المكلف عبادة لم يجبه الله عليه. ويكون النذر منجز ومعلق. فالمنجز كان يقول مثلا: لله علي صلاة أو صيام أو صدقة. والمعلق يقول إن شف الله مريضي لا تصدقن بكذا أو لا أصوم 20 ميزة، لأن نجح ولدي في الامتحان لا تصدقن بكذا أو لا أصوم كذا، هذا معلق ويكون منجز ومعلق. وهو قسمان: نذر تبرر ونذر لجاج وغضب. ونذر التبرر يكون منجزا يتقرب به ابتداء كما سبق، يقول لله علي أن أصوم كذا، ويكون معلقا كإن شف الله مريضي لا أصوم كذا، وكل منه يجب الوفاء به. هذا نذر البر. يقول الذي صلى الله عليه الصحيح كما سيأتي في كما سيسوقه المؤلف في ترجمة: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا عصي. وأما نذر اللجاج فهو قسمان: نذر على فعل معصية ونذر على فعل مكروه. نذر على فعل معصية من ترك واجب أو فعل محرم، والثاني نذر على فعل مكروه، وكلاهما لا يجوز الوفاء به. نذر على فعل معصية من ترك واجب كان ينذر أن يترك صلاة الجماعة، هذه معصية لا يجوز الوفاء بها. أو ينذر على فعل محرم كان ينذر أن يشرب الدخان أو يشرب الخمر. أو ينذر على فعل مكروه ولو كره التنزيه، كان ينذر مثلا ألا يزور جارة أو لا يأكل طعامه، المكروه. وكلاهما لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين على الراجح. في خلاف هل يجب في نذر المعصية وكذلك الحلف على المعصية الكفارة أو لا يجب الكفارة، والأرجح عليه الكفارة. وفي الحديث الذي جاء في الحديث الذي فيه إجابة الكفارة في كلام أهل العلم في صحته وضعفه. وهناك النذر المباح، كان ينذر أن يركب السيارة الفلانية فيخير بين فعله وكفارة يمين، إن شاء ركبها وإن شاء لم يركبها وكفر عن يمينه. وقيل يجب الوفاء، وقيل يجب عليه كفارة يمين، والأرجح أنه يخير بين فعله وكفارة يمين. ذكر المؤلف حديث كعب بن مالك مختصرا أنه قال في آخر حديثه لما تاب الله عليه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه الدلالة ظاهر، أهدى ماله على وجه النذر والقربة والتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله، لهذا قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله ويضيع من يعول ويبقى عالة يتكفف الناس، إلا إن كان قويا يعلم من نفسه الصبر ومن أهل الصبر ويقدر على التكسب في كل يوم ما يكفيه، وعليه يتنزل فعله أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة بجميع ماله، لأن عنده قوة وعنده صبر وله كسب يومي يكفيه. وكذلك يتنزل على إيثار الأنصار على أنفسهم، إيثارهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة. وهذا هو جمع الحديث، أنه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأنه عنده صبر وتحمل وأهل عنده صبر، وكذلك أيضا له مكسب يومي يكسب كل يوم ما يكفي. ولهذا لما تولى الخلافة أراد أن يذهب إلى السوق ليكسب، فقال يا خليفة كيف تذهب أنت مشغول بأمور المسلمين؟ فقال: لا أترك أولادي يضيعون. فقال: نجري لك كل يوم درهمين بيت المال، فإذا كان له مكسب يومي فلا بأس وعنده صبر. أما إذا لم يكن له مكسب فلا يجوز له أن يصدق بجميع ماله ويبقى عاله يتكفف الناس، يشحذ يسأل الناس وأولاده يتكففون الناس. ويدل على هذا الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعليه يحمل هذا الحديث حديث كعب: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. مناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ويجب الوفاء به منجزا أو معلقا أو لا يجب؟ إذا أهدى جميع أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو نذر هل ينفذ ويجب الوفاء ينفذ ويجب الوفاء به منجزا أو معلقا؟ والجواب أنه يتنزل على الحالين السابقتين، فمن كانت حاله مثل حالة أبي بكر وحالة الأنصار وجب عليه الوفاء، وإلا فلا يجب الوفاء وعليه كفارة يمين. فإذا تاب من ذنب أو نذر قال: علي نذر أن تصدق بجميع مالي، أو تاب من ذنب وقال: من توبتي أن تصدق بجميع مالي، فيقال: إن كان حاله مثل حالة أبي بكر له كسب يومي وعنده صبر وجب أن ينفذ النذر، وإن لم يكن عنده صبر ولا يستطيع فإنه لا ينفذ وعليه كفارة يمين. ذكر الحافظ في هذا 10 مذاهب، اختلف السلف في من نذر أن يتصدق بجميع ماله على 10 مذاهب، قال مالك يلزمه الثلث لهذا الحديث، وذكر أقوالا أخرى، ولكن الصواب كما سبق، بعضهم يقول يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس، يلزم الكل، وقيل إن كان مليا لزم، إن كان غني لزم، وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين، وهذا قول الليث وجباعة. مقصود أن الأقوال فيها لا كثيرة، لكن صار التفصيل كما سبق. نعم،
يعني كان عنده مال يجب صدق الجميع،
هو الآن نذر أن يصدق بجميع ماله إن كان عنده قدرة، إن كان قدرة على التكسب، عنده قدرة على التكسب وعنده صبر وعنده قدرة على الكسب اليومي يكفيه، يوميا يكسب كل يوم ما يكفيه، مثل حال الصديق، مثل حال الصحابة الأنصار، آثروا إخوانهم المهاجرين وعندهم صبر وتحمل فلا بأس. أما إذا كان ما يستطيع، ليس له عنده كسب يومي ويبقى عالة يسحل الناس، لا، فليس له ذلك. الصدقة تكون بعد إعفاف النفس، إذا أبقى ما يكفيه لنفسه ولأهله لا بأس. ولهذا أمر النبي كعب قال أمسك عليك بعض مالك، فقال فإني أمسك سهم الذي في خيبر. نعم.
باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
نعم، هذا الترجمة إذا حرم طعاما، باب إذا حرم طعاما سكت عن الحكم لأن المسألة فيها خلاف بين العلم، والصواب وتقدير الترجمة باب إذا حرم طعاما فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. باب إذا حرم طعاما يعني أو غيره إلا الزوجة كما سيأتي، فعليه فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين، لأن تحريم الطعام معصية لله ولرسوله، الطعام حله الله، فمن حرم ما حل الله فقد عصى، فلا يجوز الوفاء. تقدير إذا حرم طعاما فلا يجوز الوفاء به. ذكر المؤلف رحمه الله آية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيه أن التحريم من طعام أو غيره حكم اليمين، لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي حلها، بعد قوله لما تحرم ما أحل الله لك، فسمى التحريم يمينا، قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن التحريم تحريم الطعام أو غيره حكم اليمين، يقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي حلها، بعد قوله لما تحرم ما أحل الله لك، فسمى التحريم يمينا. إذا حرم طعام أو سرم حرم سريته يعني الأمة، أو حرم ركوب شيء أو شرب شيء، فإنه يكفر كفارة يمين والحمد لله. إلا الزوجة، إذا حرم الزوجة فالصواب أنه يكون ظهار، إذا حرم الزوجة فيكون ظهارا، وقيل يكون طلاقا وقيل يمين مكفر، هي ثلاثة أقوال العلم، إذا الصواب أنه يكون ظهارا، وما على تحريم الزوجة فهو يمين مكفرا. وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فمن حرم شيئا حله الله فعليه يكفر كفارة يمين. ثم ذكر حديث عائشة في تواصيها مع حفصة وقوله النبي صلى الله عليه وسلم أجد فيك ريحا مغافير. قل زعم عطاء وتزعم عائشة. المراد الزعم هنا القول، وأصل الادعاء الكاذب، لكن المراد هنا القول. زعم عطاء يعني قال عطاء، تزعم عائشة يعني تقول. هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب زوجة زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قالت عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد فيك ريح مغافير، أكلت مغافير. والمغافير العسل الذي له رائحة بسبب رعي النحل لشجرة العرفط، شجرة تسمى شجرة العرفط له رائحة كريهة، إذا رأت العسل أخذت عسلا له رائحة حسب ما ترعى النحل، إذا رأت عسل طيب خرج العسل طيب. وبعض الناس لا يعطيها سكر يخرج العسل سكر، تعطى سكر. فهناك شجر يسمى شجر العرفط، إذا رأت العسل خرج العسل له رائحة. وهذا من الغيرة التي كان بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم، الغيرة التي جبر الله عليها النساء. فعائشة وحفصة غارتا من زينب كيف يشرب عندها عسل، فتواصف عائشة وحفصة قالوا نحرمه من العسل حتى لا يمكث عندها. فتواصف حفصة وعائشة قال أي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد فيك ريحة مغافير، أكلت مغافير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الكريهة، ينفر منها أشد النفر. فدخل على أحدهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود. ولهذا في بعض الروايات أن قالت قال شربت عسلا عند زينب، قالت رعت العرفط، العسل اللي شربتها اللي شربت عندها النحل رعت العرفط، رعت العرفط ولن رعت العرفط ولن أعود. كان عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ويكره ضدها. فلما قالت إن أجد هذا العسل النحل رعت العرفط، فنزلت هذه الآية أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال فرض الله لما تحرم العسل وقد أحله الله، أمر الله أن يكفر. وفي رواية أنه حرم سريته، في رواية أخرى أنه حرم سرية مالية القبطية. قال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وقد حلفت في أن الحلف لا يشرب العسل. وفي رواية أخرى أنه حرم سرية مالية القبطية، وهذا من أمثلة نذر اللجاج، كان يقول طعام كذا أو شراب كذا علي حرام، أو نذر علي أو نذرت أن لا آكله أو يحرم سريته. فالراجح أنه عليه كفارة يمين كما في الآية قد فرض الله لك تحلل أيمانك، ولا يجوز الوفاء به إلا الزوجة، فإنه ظهار على الصحيح، والسرية ليس الزوجة. أما هذا من الغيرة التي جبل عليه النساء، وهن أشرف النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الغيرة حملتنا على ذلك. أنزل الله عتابا عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله، الضمير لعائشة وحفصة، فقد صغت قلوبهم، وإن تظاهر عليه تتعاون على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة ذلك ظهير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فسر هنا قال لقوله بل شربت عسلا على هذه الرواية، فهذا قال هذا من نذر اللجاج والغضب، لكنه صار قال وقد حلفت فلا تقول بذلك أحدا. فأمثلة نذر اللجاج أن يقول مثلا طعام كذا أو شراب كذا علي حرام، أو نذرت أو لله علي ألا أكل كذا أو لا أشرب كذا، فهل العقد؟ النذر لا العقد إلا إذا حلف، لازم كفارة كبيرة. ذكر المنذر الخلاف في هذا، المنذر معروف في نقل الخلاف، في نقل الحافظ عن المنذر قال اختلف في من حرم على نفسه طعاما أو شرابا يحل، فقال الطائفة لا يحرم عليه وعليه وتلزمه كفارة يمين، وبهذا قال أهل العراق، قال الطائفة لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف. وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإرادة الحديث لقوله وقد حلفت، وهو قول مسروق والشافعي ومالك، لكن استثنى مالك المرأة قال تطلق. وقال اسمع القاضي الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأتي علي حرام وهو فراق التزم فتطلق، ولو قال لأمته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه فلا تحرم عليه أمته. وقال الشافعي لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق، وعنه يلزمه كفارة يمين. والصواب كما سبق أنه يلزمه كفارة يمين، إذا حلف يلزمه كفارة يمين ولا يخيب، وإذا حرم الطعام أو الشراب فإنه يكفر كفارة يمين ولا يمتنع من الطعام والشراب. فإن الزوجة فيها الأقوال الثلاثة، قيل يكون طلاقا وقيل ظهارا وقيل يمين مكفرة، والأرجح أن يكون ظهارا. يعني يكون ظهار الأقرب أنه يكون ظهار، لأنه ما هو بلفظ الطلاق بلفظ التحريم.